إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، عباد الله، بادئ ذي بدء، نشكر أخانا الفاضل عوضا على حسن ظنه بإخوانه أهل السنة، وهذا شأن السني مع السني، أنه يحسن الظن به ولا يجعله في موطن سوء الظن، بل يحسن الظن به. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولكننا دون ما قال حفظه الله تعالى، فنحن طلاب علم، عسى أن نكون طلاب علم، ولكن إخواني في الله، كما قيل: خلت الديار فسدت غير مسودي، ومن البلية تفردي بالسؤددي. إنما هذا من هذا الباب فقط. وهذا سفيان الثوري رحمه الله يقول هذا البيت العظيم. سفيان رحمة الله تعالى عليه إمام الحديث، إمام أهل السنة في الحديث، وحافظ من حفاظ الأمة، أغلاطه إن وجدت في الحديث وأخطاؤه إن وجدت في الحديث فهي قليلة بالنسبة إلى غيره، فهو يعد مع الزهري ومالك وغيرهم من علماء الأمة الأفداد. ومع ذلك يقول هذه الكلمات: خلت الديار فسدت غير مسودي، ومن البلية تفردي بالسؤددي. فكيف بحالنا إخواني في الله المساكين الضعفاء الذين ليس ثم جانب من جوانب العلم إلا وتجد الضعف ملازما لنا فيه، والله والذي لا إله غيره. ولكن إخواني في الله، سددوا وقاربوا، وإنما هو تعاون على البر وعلى التقوى، ويجعل الله سبحانه وتعالى فيما يقول أهل السنة بركات عظيمات. نعم إخواني في الله، إنما هو تعاون على هذه الدعوة المباركة التي تخلى عنها من تخلى، وتقهقر من تقهقر، وتنكب للصراط من تنكب. فنعم إخواني في الله، فلعل الله يريد أن يبدل بأولئك أناسا يحملون هذا الخير بصدق وبعزيمة ويوصلونه إلى الناس صافيا نقيا، لم يشب بدعة ولم يشب حزبية ولم يشب ولاءات ضيقة، خالصا لله إن شاء الله. وهذا الظن بأهل السنة حفظهم الله. تكلم أخونا الفاضل عبد الرحمن على أسباب الانحراف أو عن أسباب الانحراف وهي كثيرة، وذكر شيئا منها ولم يرد الاستيعاب لها لما اعتذر به أن المحاضرة ليست له. فأسباب الانحراف كثيرة، وهذا ليس موضوعي، ولكن أذكر شيئا مما يذكر في هذا المقام للمناسبة. فمنها عدم القناعة بهذا المنهج العظيم، فهذا سبب معاشر المسلمين أهل السنة، أن الشخص لا يكون مقتنعا بهذا الخير الذي قد علم أو علمت ثمراته العظيمة وعلمت منافعه على المسلمين الجسيمة وعلم خيره، ومع ذلك تجد من يتشكك أو يشكك في هذا الخير العظيم الذي له سنوات طويلة في بلاد اليمن منذ أن قدم شيخنا الجليل المبارك أبو عبد الرحمن إمام أهل السنة في اليمن ومن أئمة أهل السنة في اليمن وغيرها. هذا الرجل المبارك فيما نحسبه والله حسيبه، لأن آثار دعوته تدل على أنه مبارك رحمه الله وغفر الله له، جاء طريدا من بلاد الحرمين، أخرج من تلك البلاد وهو لا يرغب في الخروج منها، ولكن كان أمر الله قدرا مقدورا. فالله سبحانه وتعالى يعلم، وشيخنا لا يعلم ما أراد الله سبحانه وتعالى له من الخير في بلده، وما أراد الله أن يجري على يديه من الخير، فخرج حزينا كئيبا من أرض الحرمين تلك البلاد العظيمة، بلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رحمه الله في مدينة رسول الله يرى الدعوة ويرى الإقبال عليه وعلى دعوته، فيطرب فرحا رحمه الله تعالى وغفر الله له، ويجد ثمارا يشاهدها بعينيه، ولكنه أخرج رحمه الله وهو لا يرغب في الخروج لأمر يعلمه الله سبحانه وتعالى. فجاء إلى بلده مقتنعا بهذه الدعوة التي كان عليها في أرض الحرمين، وأنه لا خير للمسلمين إلا عن طريق الكتاب والسنة وعن طريق التصفية والتربية. فجلس ونزل بلدته وحيدا رحمه الله، وما كان في خلده أو خلده أن الله يقبل بالطلاب عليه، فأقبل الله سبحانه وتعالى بمن أقبل من الطلاب، فيأتوه وحدانا وزرافات يريدون الخير، يريدون أن ينهلوا من العلم، علم الحديث وعلم النحو والعقيدة الصافية والفقه المعتمد على الدليل. فأقبل الله بالقلوب عليه وبالمحبين له عليه، فجاء من مصر ومن غير مصر يريدون أن يتعلموا وأن يستفيدوا من علمه، وفعلا حصل خير عظيم جدا أعظم وأعظم مما كان في أرض الحرمين. دعوة لا يتحكم فيها أحد، دعوة يسيرها الله سبحانه وتعالى وتلاحظ البركات فيها، دعوة على قلة يد إخواني في الله وعلى قلة مناصرين لهذا الخير المبارك. ولكن شيخنا كان صبورا رحمه الله تعالى من ذوي الاحتساب، وكان من ذوي الظنون الجميلة العظيمة في ربه جل جلاله فيما كنا نسمعه ويكرره رحمه الله تعالى على طلابه ويقرره، الإحسان إحسان الظن بالله جل جلاله، وأن هذه الدعوة لن يضيعها الله سبحانه وتعالى. وفعلا حفظه الله مع أنه في بلدة تعلمون من فيها وتعلمون من يسكن تلك البلدة، أعني في غالب أهلها آنذاك، يغلب عليهم التشيع بل قل الرفض، يغلب على كثير من سكان تلك البلدة. وشيخنا رحمه الله رافع راية التوحيد لا يبالي، لا يبالي بمن حول من الرافضة، ويدعو إلى التوحيد ويدعو إلى السنة، بل يخرج إلى صعدة ويدعو إلى التوحيد ويشهر التوحيد ويحمل راية التوحيد لا تخفق أبدا، لأنها راية الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعليها جل جلاله. فيذهب إلى مساجد أولئك الأشرار من الرافضة الزنادقة، عليهم من الله ما يستحقون، ويدعو إلى الله ويبين فضائل أهل البيت، لأنهم يتمونه ويسمون دعوته ببغض آل البيت وعدم محبة آل البيت، وهذه بضاعة كل مغرض على أهل السنة، تجده يسمهم بما ليس فيهم من الأمور المنفرة عن دعوتهم، لأن محبة آل البيت دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان، لأن الله أمر بمحبتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر وذكر بآل بيته في آخر أيامه من مقدمه من حجة الوداع، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، كرر عليه الصلاة والسلام هذه الوصية بالتذكار في آل بيته عليهم رضوان الله الصالحين منهم، فذكر وحث على آل بيته، لأن الله يحبهم وهم أشرف بيت على الأرض، ليس ثم نسبا ولا بيتا أشرف من ذلك البيت، أعني بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنعم إخواني في الله، فكان يذكر الناس بمحبة آل البيت ويشرح دعوة أهل السنة. وإلى ماذا تدعو هذه الدعوة المباركة؟ وإلى الخلال الجميلة والخصال الفاضلة التي رغب ربنا سبحانه وتعالى فيها، ورغب فيها نبينا صلى الله عليه وسلم فيموت أعداؤه كمدا وتلتهب قلوبهم نارا إذ يسمعون ذلك الكلام الذي ينزل عليهم كالرصاص. والله لأنهم شوهوا صورته وأنه لا يحب آل البيت وأنه ينفر عن آل البيت وأنه يبغض آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتي بخطب جميلة ويذكر فضائل علي وفضائل الحسين والحسن وفضائل فاطمة وفضائل العباس وفضائل غيرهم من أجلاء وخيرة آل بيت النبوة. نعم إخواني في الله، وهذا هو عين الحكمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أنك إذا نزلت ببلدة وكانوا يشوهون صورة أهل السنة من جانب من الجوانب بالباطل، فينبغي أن تكون شانحا لهذه الدعوة ومبينا لهذا الجانب الذي قدح منه في أهل السنة، تبينه خير بيان وتجليه تجلية عظيمة حتى لا يبقى شك في أن أهل السنة على هذا الباب وعلى هذا الطريق، فسلك مسالك عظيمة في دعوته ورحمه الله تعالى، وسلك الحكمة التي يريدها الله للمزعومة من بعض الدعاء، فكان رحمه الله في جانب إخوانه رفيقا رحيما وفي جانب أهل الباطل سيفا صلفا، عليهم رحمة بهم وإشفاقا على الناس حتى لا يغتروا بأفكارهم وانحرافاتهم، فتجد رحمه الله يبين أحوال أهل الباطل خير بيان ويتكلم فيهم بأحسن كلام حتى لا يبقى عند من يسمع شك في أن هؤلاء القوم منحرفين، في أن هؤلاء القوم منحرفون عن الصراط المستقيم. فنعم إخواني في الله، فسلك هذه المسالك واستمر طيلة حياته وهو يدعو إلى الكتاب والسنة ويدعو إلى المنهج السلفي الصافي ويدعو إلى التصفية والتربية، فنجحت تلك التربية ونفعت تلك التربية، فخرج من جراء تلك التربية طلاب أفذاذ ومشايخ أفاضل وأناس ذابون غيورون على السنة، وانحرف عن هذه التربية من انحرف ممن يعلم الله طويته وسريرته وما ربك بظلام للعبيد، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فنعم إخواني في الله، ثم بعد ذلك خلف شيخنا الجليل المبارك، شيخنا العظيم والله في هذا الزمان نوادر من امثاله، والله ان يوجد هذا المجاهد ان يوجد هذا المحنك في صفوف اهل السنة فيقود الدعوة هذه القيادة العظيمة ويخرجها بفضل الله ورحمته ومنه وكرمه من مآزق عظيمة ومن حوالك والله وفتن مظلمة، يخرجها بفضل الله سبحانه وتعالى إلى بر الأمان، فتنة تلو الفتنة على هذا الرجل بعد أن تولى دعوة شيخه رحمه الله تعالى، يحاك به ويمكر به ويفعل ما يفعل به رحمه الله حفظه الله، وهو في غاية من الإدراك لهؤلاء أصحاب الشطط وأصحاب الانحرافات وأصحاب المكر، يبصروا وعنده والله بصيرة عظيمة بهم، بدءا بفتنة أبي الحسن تخرج على هذه الدعوة المباركة ويتصدى لها وحده أنذاك والله دون مناصر له في أول الفتنة، ليس ثم مناصر لشيخنا حفظه الله، وهو يقول تلك الكلمة العظيمة التي تدل على تعلقه بالله سبحانه وتعالى وتدل على توكله على الله جل جلاله وتدل على علمه الغزير بربه القائل سبحانه وتعالى، والذي يذكر أن الرفعة إنما هي بيده وأن الملك ملكه وأن السلطان سلطانه وأن الله يسلب الملك ممن شاء وأن الله يعطي الملك من شاء، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذه آيات عظيمة يا إخواني في الله، لها مواقع عظيمة في قلوب المتوكلين في قلوب الصالحين، يصطع بالحق ولا يبالي حفظه الله ويقول تلك الكلمة العظيمة وحدي، كلمة ليست بالسهلة والله، وحدي. فنعم يا إخواني في الله، وأبو الحسن هو أبو الحسن، ومن تعرفونه في تلك الدعوة له مكانته وله جلالته، فأبو الحسن من تعلمون حفظكم الله، وما هو عليه من المكانة في أوساط أهل السنة، وما كان يقول من تلك الكلمات التي استفاد منها من استفاد، فهو كالشمعة أبو الحسن يضيء لغيره ويحرق نفسه، فكان من تلك الكلمات التي يقولها وهي كلمات جميلة صدقك وهو كذوب، يقول دعوة أهل السنة كالبحر تلفظ الميتة ولا تقبل الميتة، وفعلا والله ما أعظمه من مثل يضرب لهذه الدعوة المباركة، أنها كالبحر لا تستقر فيها ميتة أبدا، فإن استقرت ربما التقمها حوت أعظم منها، ربما التقمها حوت كبير وأخذها، وإلا تلفظ إلى السواحل. فكان يقول تلك الكلمات العظيمة التي استفاد منها أهل السنة ولم يستفد منها هو. فنعم إخواني في الله، وكان من أوائل من لفظته دعوة أهل السنة أبو الحسن كان من أوائل من لفظته هذه الدعوة المباركة، لأنه يريد بها إخواني في الله الشطط والعنت والتميع، ويريد أن يدخل فيها ما ليس منها، فكان يحمل راية التقريب بين أهل السنة وبين أصحاب الجمعيات وبين الحزبيين، فكان يسعى للتقريب بين هؤلاء هيهات، أن يتقارب أهل السنة مع أهل البدع ومع أهل التحزب عظمت بدعتهم أو خفت، لأن أهل السنة يبغضون البدع ويكرهون البدع ولا يحبونها أبدا ويحذرون منها أتباعهم ومحبيهم، فتجد التحذير قائما على أحسن ما يكون من أهل الأهواء. فنعم إخواني في الله، فاستمر شيخنا المفضال على تلك الحال، ومنهم من يتكلم فيه، ومنهم من يرميه بالتشدد، يرميه بالتشدد، ومنهم من يرميه بالغلو، ومنهم من يرميه بالمجازفات، ومنهم من يرميه ويرميه بتلك الأمور التي هو محتسب غير مبال بما يقوله خصومه، وبما يقوله أعداء الدعوة، وبما يقوله من يخذل ممن هو من أهل الصف عن هذا الخير ويحذر من هذا الخير حسدا والله ليس له تفسير ما كان يصنع معه آنذاك إلا الحسد، كما قيل حسد الفتى إذ لم ينال شأوه، والناس أعداء له وخصوم كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا حسدا وظلما إنه لدميم، أظنه ظلم حسدا وظلما إنه لدميم. فنعم إخواني في الله، فصبر حفظه الله على ما يقول أولئك، ثم بعد ذلك انجلت الأمور، ثم بعد ذلك اتضحت الأمور، وسانده الشيخ الجليل على هذه الفتنة الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، سانده بعد مناصحة لذلك الذي يريد أن يتلاعب بهذا الخير وأن يتلاعب بهذه الدعوة المباركة، فوقف مع شيخنا آنذاك وقوفا عظيما والله يشكر عليه، ونسأل الله أن يثيبه على ذلك الوقوف، وإلا كاد أبو الحسن أن يتلاعب بالدعوة، وكاد أبو الحسن أن يجرف من يجرف إلى صفه ممن يزعم العلم وأنه من أهل العلم، فأخرجت تلك الرسالة الضخمة الكبيرة يرد فيها على الشيخ يحيى ويرد فيها على الشيخ ربيع بكلام قبيح، اي والله لم يعلم له تراجع واضح عن تلك الرسالة، ولكن أهل السنة أهل عفو وأهل صفح وأهل سماحة، فسار مع الناس ورجع إلى الصف، وكان يثني على الشيخ من يثني من هؤلاء الذين عادوه في أول الأمر، فصاروا بعد ذلك يقولون صدق الحجوري، وصاروا بعد ذلك يقولون الحجوري تاج على رؤوس أهل السنة وشامة على رؤوس أهل السنة، وهذا هو الواقع والله، أن شيخنا يحيى حفظه الله تاج وشامة والله، شامة عظيمة لأهل السنة ومفخرة لأهل السنة، عرف ذلك من دنا منه ومن قرب منه حفظه الله، يعرف منزلته ويعرف خلقه ويعرف كرمه ويعرف إحسانه ويعرف رحمته بطلابه، والآن يريد من يريد أن يشكك في هذا وأنه فض غليظ وأنه جاف وأنه ما فيه رحمة للطلاب يبطش بهذا ويطرد هذا ولا يبالي، والشيخ أوصى بالغرباء بذلك التماوت، والشيخ أوصى بالغرباء وهذا ظالم وهذا كذا، كذب لعمر الله كذب لعمر الله، فوالله إن شيخنا من أبعد الناس عن هذا الذي يرمى به والذي ينسب إليه ويلصق به حفظه الله، فكان رحيما بطلابه وكان صبورا عليهم، وربما تقال فيه كلمات عظيمة لا يتحملها والله أحد، فيقول بعضهم ممن كان هناك يقول الشيخ يحيى بلا ديانة، يا أخي اتق الله، الشيخ يحيى بلا ديانة، ويستدعيه ويقول له يا أخي اتق الله، هذا كلام لا يصلح، هذا كلام يتضمن التكفير، ويقول يا شيخ عفوا ويعتذر وخلاص ويبقى هناك لا يطرد ولا شيء. وخذوا مثالا سمير الفرنسي، وإنما نذكره باسمه لأن هؤلاء يشككون في شيخنا وفي رحمة شيخنا. وما كان عليه ذاك الأخ صبر عليه الشيخ صبرا عظيما والله، ولم يطرده مع أنه يفعل بعض الأمور مع من يعلم، ولا أريد أن أشير إليهم وإن لا أريد أن أذكرهم، ولكن أشير إليهم إشارة. ربما يذهب يتظلم عندهم، وربما يذهب يتباكى عندهم، ويؤلب من يؤلب. والشيخ صادق محتسب في غاية من الصبر والله. فيا أخي كم الذين طردهم الشيخ فيما تزعم، والله لا يتعدون الأصابع والله. جلهم مشى من نفسه وذهب من نفسه، ولم يطق المكوث في تلك الدار الطيبة لأنه تحزب، ومن تحزب تخرب كما يقول شيخنا، والحزبية مساخة كما يقول شيخنا مقبل. والمقالة الأولى لشيخنا يحيى: تحزبوا وتكتلوا في تلك الدار، واجتمعوا في البيوت، واجتمعوا والله في المزارع، اجتمعوا في المزارع، وتساروا بما تساروا به. والشيخ صابر ولم يطرد أحدا والله منهم إلا من علم أنه على خطر، أو أنه يحدث أمرا عظيما في الدار، فهذا لا يطاق والله الصبر عليه، فهذا يمشي. ولم يطرده والله الشيخ على الكرسي، وإنما يرسل إليه من يرسل: فيا أخي اذهب إلى فلان قل له يمشي. ولم يطرده من على الكرسي يهينه، وهو يستحق ذلك، لأنه يتلاعب في الدار، ولأنه يوغل صدر من يوغل من الطلاب على شيخهم. فيا أخي يؤلفون طلابه عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من خبب امرأة على زوجها فليس منا، ومن خبب مملوكا على سيده فليس منا. فكيف بمن يخبب الطلاب؟ جملة من الطلاب يخببون على شيخنا حفظه الله، وهو يذوق المرارة، وهو يذوق تلك، ويتألم غاية الألم مما يجد ممن رباه، ومما يجد ممن صبر عليه، ومما يجد ممن علمه. يؤلبونه عليه، يؤلبونهم عليه. ثم يا أخي كن صدرك واسعا، وكن صبورا حليما. فيا أخي الشيخ مقبل رحمه الله، أنك جالس في المدينة وأنك كنت طالبا وهو طالب، يعني الشيخ قريني، الشيخ مولى في الفترة تلك أنا طالب وهو طالب، فأنا بن باز اليمن، فأنا عالم اليمن وغرين مقبل من هذه الوادعي. إيه والله، أين الثرى من الثريا كما يقولون، وأين معاوية من علي؟ الشيخ دعوته بلغة السهل والواد، وأنت دعوتك لم تتجاوز الحديدة، بل ولم تبلغ أقطار الحديدة وحدود الحديدة كلها، والله العظيم. فنعم إخواني في الله، فجماعة التبليغ منتشرون عندك، أين أشرطتك فيهم؟ والإخوان المسلمون لهم مراكز، والصوفية مرعي لا رعاه الله له ما له من المراكز، فأين أنت من هؤلاء؟ ما هذه الحملة الشرسة على إخوانك؟ ما هذه الحملة الشرسة إخواني في الله على أهل السنة؟ من الذي دفع بك علينا؟ هذه فعال الرجل مدفوع والله، ولا يشك أن الشيطان دفع به، ولكن من وراء هذه الكواليس غير الشيطان؟ من وراء هذه الكواليس ووراء الأكم غير الشيطان؟ الله أعلم. لأن هذه الفعال لا تبشر بالخير، هذا المكان تعين عليه الرافضة، تعين عليه أمريكا، تعين عليه اليهود، تعين عليه النصارى. أي سلفية تحملك على هذا يا عبد الله؟ أي علم تعلمته؟ أي ورع يحملك على هذه الفعال القبيحة التي لم تصدر من الزندان ورب الكعبة، والتي لم تصدر من صعصر، والتي لم تصدر من الريم والبيضاني وغيرهم ممن والله عرفوا شرف ذلك المكان وعرفوا خير ذلك المكان من ايام شيخنا رحمه الله، فكانوا يرسلون طلابهم ويقولون لهم تعلموا من مقبل الحديث والنحو واجتنبوا الكلام في الناس فقط، استفيدوا من مقبل الحديث والنحو واجتنبوا الكلام في الناس فقط. اما هذا اما هؤلاء احدهم يخاطب اربع فئات، الفئة الاولى كذا والفئة الثانية كذا والفئة الثالثة كذا والرابعة كذا، لم يبقى احد بدماج. من خدمت بهذا الصنيع ومن خدمت بهذه الاقوال فيا اهل السنة استيقظوا واعرفوا من عدوكم، اعرفوا من عدوكم. فنعم اخواني في الله، فان المكر يحلق بنا وان الخيانة كذلك ايضا تختل لنا، فاستيقظوا يا اهل السنة وحافظوا على دعوتكم وحافظوا على هذا الخير، ولو بالدماء والله لن يفرط فيه اهل السنة ابدا. اما هذا الرجل يريد دعوة مسالمة مع الرافضة، ويريد دعوة مسالمة مع الصوفية، ويريد دعوة مسالمة مع الحزبيين بصريح عبارته، والله بصريح عبارته يقول ما كان الشيخ مقبل يعلم طلابه على الرافضة ولا على الصوفية ولا على الحزبيين. فيا أهل السنة استيقظوا، دعوة تمييعية ما دعا إليها أبو الحسن ورب الكعبة، ما دعا أبو الحسن لهذه الدعوة التمييعية العظيمة التي تهجم على شباب أهل السنة. كيف هذا يا عباد الله وكتب الشيخ مقبل مليئة بالتحذير من الحزبيين، وأشرطته مليئة بالتحذير من الروافض ومن الصوفية ومن الحزبيين، ثم يأتي هذا المغالط يقول ما كان الشيخ مقبل يؤلم طلابه على الرافضة ويؤلم طلابه على الصوفية ويؤلف طلابه على الحزبيين. اي خير في هذا الشيخ الذي انت تنسب اليه هذا الكلام؟ والله انه من ابعد الناس عن هذا الذي ينسب ويفترى به عليه. فاي خير في شيخ اخواني في الله لا يعلم طلابه الوراء الولاء والبراء الذي هو اوثق على الاسلام، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس عند الطبراني: أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله والمعاداة في الله والموالاة في الله، هذه هي أوثق عرى الإسلام. وهذا الرجل يريد نقضها عروة عروة، ثم تجد من يحابيه وتجد من يدافع عنه. فاتقوا الله معاشر المسلمين، اي خير في شيخ لا يعلمكم ولا هو البراء؟ وشيخنا حاشا رحمه الله ما تعلمنا بغض البدع وما تعلمنا بغض الاهواء وما تعلمنا بغض اهلها الا منه رحمه الله تعالى، والله ما تعلمنا ذلك كله إلا منه رحمه الله وغفر الله له. كان في جل دروسه وهو يتكلم على الحزبيين درس الظهر ودرس العصر ودرس بين مغرب وعشاء، وهو يكرر التحذير من الحزبيين ومن الروافض ومن الصوفية ومن غيرهم من أو لأنك كنت ترى أنك قرينة أنك قرينة ولا ترى هذه الطريقة صحيحة لعلك. نعم والله، وإلا كان يكرر هذا على مسامعنا دائما ويعلمنا الولاء رحمه الله لأهل السنة، ويعلمنا البراءة من أهل البدع بجميع أصنافهم. فلله دره من شيخ،
فلله درهم عظيم، اخرج طلابا عظماء اخذوا بدعوته، واما انت فلم تستفد من دعوة شيخنا رحمه الله تعالى، وانما اعظم من اخذ بهذه الدعوة هو شيخنا يحيى والله العظيم الذي لا اله غيره، انه هو الذي اخذ الدعوة بقوة كما يقول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى. ان الشيخ يحيى قبض الدعوة السلفية بقبضة من حديد، صدق والله قبض عليها قبضة عظيمة هذه الدعوة المباركة، فاوصلها الينا بعد موت الشيخ وحافظ عليها بعرضه، والله حافظ عليها بعرضه، ما بال بعرضه، ما بال بعرضه يتكلمون فيه ويتنقصونه، وما من مذمة الا قالوها فيه، وهو غير مبال، وهو غير مبال بما يقال، لعلمه ان هذا الخير سيبقى بإذن الله سبحانه وتعالى. فنعم إخواني في الله، فهذه مقالة عظيمة تقال في أوساط شباب أهل السنة، فكيف يأخذها الشباب إخواني في الله؟ فكيف يأخذها أهل السنة؟ كيف يأخذون هذه المقالات أن الشيخ لم يؤلم طلابه على الرافضة ولا على الصوفية؟ ولا صارت هذه مذمة يا إخوان، والله تعجب الله، صارت مذمة أن يبغض إليك شيخك أهل الأهواء؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. قلب للحقائق عجيب عند هذا الرجل، والله قلب للحقائق عجيب جدا، ما رأينا مثله في اليمن في قلب الحقائق. فصار الشيخ الذي يحافظ على الدعوة والذي يبغض أهل الأهواء لأهل السنة صار مذموما متشددا شاذا، شاذا كشذوذ الجهمية وكشذوذ المعتزلة وكشذوذ الخوارج وكشذوذ القاعدة من الطوائف الآن العصرية. صار أبو عبد الرحمن شاذا، وصار صاحب الحديدة هو الذي يعرف الدعوة، وهو الرحيم بأهل السنة، وهو الذي صاحب الدعوة بالحكمة واللين والرفق، رفق مزعوم الله. ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرفق، فإنه يقول في الخوارج كلاب النار، أما هذا رفق مزعوم، الشدة مع أهل الباطل أمر مطلوب، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. أما رفق مع الحزبيين ورفق مع أهل الخنا مع الرافضة ومع الصوفية وشد على أهل السنة، هذا خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا نعتهم في كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا وصفهم في كتاب الله جل جلاله، أشداء على الكافرين رحماء فيما بينهم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، هكذا يصفه سبحانه وتعالى مع إخوانه المؤمنين أنه رحيم. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. الرافضة ليسوا بمنافقين عندك، وبعض الحلولية من أهل التصوف ليسوا بمنافقين عندك، فاتق الله يا أخي، اتق الله واترك هذا التلبيس الذي تصنعه والذي تشقشق به وتقوله في محاضراتك وتلقيه على أهل السنة أو تلقيه على بعض المخادين من الحزبيين ممن يحضرون لك، أما أهل السنة ففي منع عنك ولا يحضرون لك ولا يحبون محاضراتك لما يرون من شططك ولما يرون من انحرافك، فجانبوك وجانبوا دعوتك لأنهم علموا طريقتك وعلموا ما تهدف إليه، جربوا أبا الحسن وجربوا كذلك غيره ممن يدعو أهل السنة إلى التميع. فيا إخوان اتقوا الله، وحافظوا على هذا الخير، وتآخوا فيما بينكم، تآخوا فيما بينكم، فنحن في الساحل ساحل حضرموت، وفي الداخل على دعوة والله عظيمة عظيمة جدا، ترابط بين الإخوة، بل وفي المهر أيضا بيننا وبينهم ترابط عظيم، ترابط في المهر بين الإخوة لا مثيل له، ترابط في ساحل حضرموت بين الإخوة لا مثيل له، ترابط في الوادي كذلك. فلا تستطيع يا محمد أن تؤثر في أهل السنة أبدا، لا تستطيع، لأن من وسائل الثبات القناعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. فنحن رضينا بما نحن عليه، ورضينا بهذا المنهج، ورضينا بهذا السلوك، ورضينا بهذا السير. فلن تستطيع لا أنت ولا غيرك أن ينتشلنا عن هذا الخير أبدا إن شاء الله، وهذا ظننا بربنا، لأننا نحب والله السلفية، ونحب المنهج الصافي، ونحب أهل الثبات من أعماق قلوبنا، وهذا الذي ندعو إليه، وهذا الذي ننصح إخواننا به، سلفية صافية ودعوة صافية، لا غلو لا إفراط ولا تفريط، نبغض الغلو من صميم قلوبنا، وإن كان بعض الناس يريد أن يرمينا بالغلو، ونبغض كذلك التميع من أعماق قلوبنا، وإن كان بعض الناس يريد أن يرمينا بالتميع، فنعم إخواني في الله، وهذه هي وسطية أهل السنة التي يذكرها شيخ الإسلام في الواسطية في مواضع كثيرة منه. فأهل السنة وسط بين طوائف ضالة إخواني في الله، فمن وسطيتهم هذا المسلك الذي نسلكه مع أهل الأهواء ومع إخواننا أهل السنة. كيف نتعامل مع أصحاب الأهواء؟ لا غلو إخواني في الله، ولا مجازفات، ولا أقوال تقال في غير محلها، ومن قال قولا فإنه هذا القول راجع عليه. أما أهل السنة فإن أقوال الناس عندهم تضبط بالكتاب والسنة، وتعرض على الكتاب والسنة، فما وافق منها الكتاب والسنة أخذ بها به، وما خالف رد، كما يقول ابن القيم رحمه الله: من قال قولا غيره قمنا على أقواله بالصبر والميزان، إن وافقت قول الرسول وحكمه فعلى الرؤوس تشال كالتيجان، أو خالفت هذا رددناها على من قالها من كان من إنساني. فهذا هو الوسطية إخواني في الله، أن أقوال الناس تعرض على الكتاب والسنة، ومحمد بن عبد الوهاب أقواله وشططه عرض على الكتاب والسنة، فإذا به يخالف الكتاب والسنة في أعظم ما جاء به الكتاب والسنة، الولاء والبراء، الولاء لأهل السنة والبراء من أهل البدعة، فهذا من أعظم أصول أهل السنة. فدعوة هذا الرجل تخالف هذا الأصل العظيم، أصل الولاء والبراء، فولاء لأهل التحزب ولأهل الخنا، وبراء هذا الرجل من أهل السنة، وأنهم طائفة شاذة، وأنهم طائفة لا تمثل الإسلام، وأنهم كيت وكيت مما جدع وقدح به أهل السنة ورمى به أهل السنة، وهم براء منه إخواني في الله. فنسأل الله العظيم بمنه الكريم أن يحفظ دعوتنا وأن يثبتنا على هذا الخير. وما كنت والله قاصدا هذا الكلام، ولكن الله أراد، والله ما هو إلا رب العالمين ساقني إلى هذا الكلام، ولقد حضرت موضوعا غير هذا، ولكن لعل في هذا خير إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.